باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن والأبد أمين. هقرب نعمة المسيح جزء من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل كلوسي في الإصحاح الثالث. لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية بنعمة، مترنمين في قلوبكم وكل ما عملتم بقول أو فعل فعملوا الكل باسم الرب يسوع شاكرين الله الآب. أيتها النساء اخضعنا لرجالكن كما يليق في الرب. أيها الرجال أحبوا نساءكم ولا تكونوا قصاة عليهن. أيها الأولاد أطيعوا والديكم في كل شيء لأن هذا مرضي في الرب. أيها الأباء لا تغيظوا أولادكم لألا يفشلوا. أيها العبيد أطيعوا في كل شيء سادتكم حسب الجسد، لا بخدمة العين كمن يرضي الناس بل ببساطة القلب خائفين الرب. وكل ما فعلتم فاعملوا من القلب كما للرب ليس للناس، عالمين أنكم من الرب ستأخذون جزاء الميراث لأنكم تخدمون الرب المسيح. وأما الظالم فسينال ما ظلم به وليس محاباة. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. أحب قبل ما ابتدي عظة اليوم وتأمل اليوم أننا أذكر أن احنا في كنيسة التجلي المجيد في المقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون في مصر. ودي أول مرة نوجه العظة بداعة يوم الأربع في اجتماع الأربع من خلال وجودنا في الدير. أحب أذكر في البداية بعض الأخبار. يوم الحد اللي فات نشكر الله أنه أتم لنا اختيار مطران القدس نيافة المطران الأنبا أنطونيوس، مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى. وكان في احتفالية فرح في العشية يوم السبت والرسامة في يوم الحد، وكانت فرحة كبيرة في الكنيسة. وصاحب الفرحة دهيت ترقية سبعة من الأباء الأساقفة من ضمنهم أسقف القدس أنبا أنطونيوس اللي اترسم في نفس اليوم لرتبة المطرانية الجليلة. وكان الهدف من كده الأساسي أنهم يشاركوا في تجليس المطران الجديد في أورشليم خلال الأسبوع القادم إذا أراد ربنا وعشنا. وتمت الاحتفالية دهيت بالسيامات بالترقية في المقر البابوي السابق في كنيسة المرقسية في كلوت بيه بالأزبكية بالقاهرة. وطبعا خدنا فيها بركة الأباء الوتركة اللي تجلسوا وعاشوا وقادوا الكنيسة خلال سنوات حبريتهم في تلك الكنيسة لمدة 200 سنة، حوالي 8 من الأباء البطاركة آخرهم القديس البابا كيرلس السادس. أيضا بنشكر الله أنه أعطانا سيمينار المجمع المقدس اللي كان مؤجل من شهر نوفمبر الماضي، أتمناه بنعمة المسيح في نهاية شهر فبراير من الأحد الماضي حتى ظهر النهاردة الأربع. كان سيمينار شارك فيه أكثر من 109 من الأباء المطارنة والأباء الأساقفة. وكان الموضوع المخصص للسيمينار الخدمات الكنسية هو الأسرة القبطية. والحقيقة تقدمت فيه مجموعة من الأبحاث القوية واللي بتفيد مجالات خدمة الأسرة بصفة عامة. تقدمت فيها أبحاث عن المبادئ الكتابية للأسرة ونشأتها وعن المشورة اللي تقدم في مجال المشكلات اللي ممكن تنشأ، عن طرق افتقاد الأسرة، عن طبيعة الأسرة في المهجر وطبيعتها هنا في مصر، وأيضا عن صحة المرأة باعتبار أنها عماد في كل أسرة. والحقيقة كانت مناقشات سرية جدا بجوار مناقشة قانون الأحوال الشخصية اللي سيقدم من الكنيسة للدولة، ياخد مجالاته أو مجراه يعني في القنوات الرسمية. ونشكر الله أن كل الأمور كانت فيه طيبة والمحبة كانت سائدة والاتفاق كان أكثر من رائع ما بين جميع الحضور من الأباء، أباء المجمع المطارين والأساقفة في كل المناقشات وفي القرار الأخير اللي خدناه. نشكر الله. المجمع المقدس بيعمل عملين كل سنة، مجمع جلسة رسمية بتبقى دايما في نهاية الخمسين، والجلسة دي تصدر منها قرارات. دي جلسة رسمية بيتعد العدد الموجود فيها وبتاخد فيها القرارات. وكل سنة بنعمل السيمينار. السيمينار عبارة عن حلقة دراسية مخصصة لموضوع نناقش فيها موضوع ما من جوانب كثيرة، وعشان يبقى فكرنا فكر واحد. وجلسة السيمينار أو جلسات السيمينار عشان ناخد بيها توصيات ممكن تترفع للمجمع فيما بعد وتقرر كقرارات. فده النظام عشان ما نخلطش ما بين السيمينار وما بين جلسة رسمية بتاعة المجمع. أحب كمان أن أثني على الخطاب اللي ألقاه السيد رئيس الجمهورية منذ حوالي أسبوع قبل سفره الأخير، وطلب فيه من كل شعب مصر في صندوق تحيا مصر عبارة صبح على مصر، صبح على مصر. أحب أن أنا أشجع كل أولادنا كل كنائسنا في مصر وفي خارج مصر بهذه المبادرة صبح على مصر، من خلال رسالة بتقدر تبعتها من خلال الموبايل في أي مكان، وده بيساهم في تدعيم الاقتصاد المصري وتدعيم الحياة على أرض مصر. وده الحقيقة عمل حلو جدا ويعود بالفائدة على كل المصريين في كل مكان. كان مفترض أن أنا أكون النهاردة وبكرة في بني سويف في الخدمة. أنا بعتذر على أن أنا أجلت الميعاد بسبب ظروف صحية، ونصيحة الأطباء أن أنا ما أسافرش مسافات طويلة، لكن بنعمة المسيح في أقرب وقت لازم نيجي وناخد بركة بني سويف وبركة نيافة أنبا غبريال وبركة كل الأباء والأحباء والمسؤولين هناك في محافظة بني سويف. لأننا في السيمينار كنا نتكلم عن الأسرة، فأنا عايز أخذ التأمل في هذه الليلة في حديث عن الأسرة المسيحية. الأسرة المسيحية تتميز بثلاث صفات رئيسية، أو هي في منظور الكنيسة ثلاث صفات رئيسية. أولا هي كيان متميز. يعني كيان متميز؟ الكيان ده هو كيان إلهي وكيان بشري في نفس الوقت، هو يجمعه الله ويحياه الزوجين. ولأنها كيان بشري بنقول أن الأسرة المسيحية ليست ارتباط بين اثنين فقط، الأسرة المسيحية ارتباط ثلاثي أو رابطة ثلاثية بيسموها تريبل بوند، بمعنى أن هو وهي والمسيح. وعلى هذا الأساس بنقول دايما أن الأسرة المسيحية تبدأ من عند المسيح وتستمر وتعيش بالمسيح وتكتمل وتصل إلى المسيح. والثلاث تعابير دول تعابير مهمة قوي، تبتدي من عند المسيح وتعيش بالمسيح لغاية ما توصل عند المسيح. وده السبب ان احنا بنقول ان الملمح الاول في الأسرة القبطية انها كيان فريد متميز، متميز على اي تكوين شكل اخر من اشكال الاسر اللي ممكن نقرا او نسمع عنه. الامر الثاني في الاسره القبطيه انها ايقونه الكنيسه، وهذا التعبير تعبير القديس يوحنا ذهبي الفم، وده تعبير اكثر من رائع. يعني مثلا الكنيسه اللي احنا فيها دهيت بعد ما اكتمل كل حاجه في الانشاء كان فاضل الايقونات. لو كنت تشوفها قبل الايقونات وتشوفها بعض الايقونات الوضع يختلف تماما. فلما اخترت تعبير ايقونة الكنيسة يعني جمال الكنيسة، فالكنيسة جميلة بالاسرة اللي فيها. وايقونة الكنيسة زي ما احنا بنشوف ايقوناتنا في كنائسنا شيء رفيع الفن والذوق والكمال والتعبير، ايقونة الكنيسة. وينبغي ان تكون كل اسرة من اسرنا هي ايقونة في الكنيسة، ايقونة، سواء الاسرة اللي في الريف او في مجتمعات البدنية او الحضرية، او الاسرة في مصر، اسرة في بلاد الخارج بصفة عامة. في اي مجتمع يجب ان تكون الاسرة هي الايقونة وهي الجمال بتاع الكنيسة المتواجدة فيها. الملمح الثالث في الكنيسة في الاسرة انها مصنع للقديسين. صح كلمة مصنع دي كلمة يعني مش ماشية في المجال الروحي، لكن هي التي تعد القديسين، هي اللي بتعد الإنسان السائر في طريق الله. تصور كده من الكنيسة الطفل الصغير اللي بيبقى متميز يوصل يبقى شاب، يبقى في إعداد خدام، يبقى في الخدمة، في دراسة جامعية، بينجح، بيتقدم، بيتخرج، بيشتغل، بيبتدي يشوف إنسانة مناسبة وهي تنتظر إنسان مناسب، تتقابل الإرادتين مع بعض ويبتدوا يكونوا هذا الكيان الذي يقدم قديسين، سواء قديسين في نفسهم هم الاثنين أو قديسين فيما يعطيها الله من نسل. وإلا تعالوا قولوا لي واحد زي مارمينة ما هو نتاج أسرة، واحدة زي الست جميانة قديسة دميانة نتاج أسرة، قديس أثناسيوس ما هو نتاج أسرة، قديس كيرلس عمود الدين نتاج أسرة. وقيسوا على هذا كل القديسين لغاية البابا كيرلس نتاج أسرة، حبيب جرجس الأرشيدياكون حبيب جرجس نتاج أسرة، وهكذا. فالأسرة بالحقيقة هي مصنع قديسين، وهي اللي بتعد كل إنسان للسماء. ولذلك الحديث عن الأسرة حديث لا يمل، باستمرار له قيمته. رأس ما لنا في كل أسرة هو أمانة الرجال وعفة النساء، أمانة الرجال وعفة النساء زي ما هشرح باختصار شديد بعد كده. في الأسرة زي ما قلت ان الأسرة المسيحية تبدأ من عند المسيح وتستمر وتعيش بالمسيح وتكتمل وتصل الى المسيح. طيب اترك لخيالكم كده دقايق، فكر وياي لو كان البيت من غير المسيح، ما فيهوش المسيح. اول حالة نلاقيها في البيت اللي ما فيهوش المسيح ان البيت يكسر الوصية، عايش على هواه. والبيت اللي من غير المسيح ده هو من غير الروح، كأنه جسد بلا روح. ومن هنا بتنشأ معظم المشكلات. والمسيح اللي جوه البيت، إن صار البيت يهمل وجود المسيح صار هذا البيت كاسر للوصية. بيت ما بيفتحش إنجيل، بيت ما لا يمارس أسرار، بيت ليس له أب اعتراف، بيت مش عايش في الوسائط النعمة، في الحياة الروحية هيعيش إزاي؟ ولذلك تلافي جزء كبير من مشاكلنا أن نسترجع حضور المسيح جوه البيت، جوه البيت. أنا فاكر قصة كان في اتنين بينهم خلافات، زوج وزوجة بقالهم 8 سنين، فقعدوا ده يشكي ودي هي تشكي. فسألتهم سؤال، بتقروا الإنجيل في البيت؟ بصوا لبعض وبعدين قالوا كنا بنرى. طب بتصلوا يا بعض؟ بصوا لبعض قالوا كنا بنصلي يا بعض. بقت كل حاجة كنا في الزمن الماضي. اقترحت عليهم، قلت لهم طب ايه رأيكم نجمد مشاكلنا وندي فرصة لنفسنا ان احنا نصلي ونقرا الانجيل يوميا لمده شهر وخلاص، وبعدها نتقابل نستأنف المشاكل ونشوف هنحلها ازاي. سمعوا الكلام لحسن الحظ ومارسوا هذا التدريب، وقبل ما يكتمل الشهر قالوا لي احنا مش عايزين نجيلك، احنا خلاص خلصنا الحكاية. لما يسترجعوا حضور ووجود المسيح بلا شك الأمر ده بيحفظ سلامة البيت. نمرة اتنين، البيت اللي بدون المسيح بعيد عن السماء، هو عايش حياة أرضية، هو بعيد عن السماء بعيد خالص. يا ترى هو واخد باله انه لازم يبقى له نصيب في السماء؟ طب هنعيش على الأرض، ربنا يعطي العمر الطويل للجميع، هنعيش على الأرض ثم ماذا؟ للسبب ده أن البيت الذي يغيب عنه المسيح أو الذي يهمل وجود المسيح فيه، هذا البيت ليس فكر السماء في باله. معرفش لما بيجوا يصلوا ويقولوا أبانا الذي في السماوات بيبقى فكرهم فين؟ أو لما يجي الأب الكاهن في القداس يقول أين هي قلوبكم؟ وحيث يكون كنزك هناك يكون قلبك، مشغول بإيه؟ وده نداء لكل أسرنا. الأسرة الغير مشغولة بالسماء مش هتعرف تربي، مش هتعرف تعيش في سلام، هيبقى شكلها من بره ينطبق عليه المثل الشعبي المصري، من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. ودي مأساة، لأنها مأساة مضاعفة لو عندهم ابنين أو ثلاثة، إزاي بيهملوا فيهم، إزاي بيسيبوا السماء، إزاي بيبعدوا، بل ليس لهم نصيب. صورة ثالثة أو أمر ثالث، أن البيت الذي بدون المسيح علاقاته مفككة، علاقاته مفككة. والبيت اللي بالصورة ده هي اللي علاقته مفككة، سواء بين هو وهي، سواء هما الاثنين وبين ولادهم وبناتهم، والأسباب متعددة. هذا البيت كيف نسميه أسرة؟ فين الأسرة؟ فين الترابط اللي موجود؟ فين العلاقة اللي ما بينهم؟ وفك العلاقات ده هي مش بيجي بين يوم وليلة، بيجي شوية بشوية بالإهمال. في يوم من الأيام أب مسافر لدولة من الدول اللي بيشتغلوا فيها، مهندس، وسايب زوجته وعندهم ابن مبارك وزوجة مباركة. ساب الابن هو عمره 6 سنين. بعد 14 سنة كان بيجي من السفر بتاعه مرة كل شهر، يجي مصر، يجي المصر ده يقعد ويا زوجته ويا ابنه ويفسحه ويروحه ويصرفه، يعني يقضوا وقت جميل جدا. الولد دخل الجامعة لكن اتضبط وهو في أولى جامعة في قضية مخدرات، فطبض عليه فقالوا له ولي أمرك. فالأم موقف عصيب استدعت زوجها بسرعة، فالزوج جه من المطار على اسم الشرطة. الضابط قاعد، الولد قاعد، وجه الأب. الأب لما دخل سلم على الضابط وهو في حالة انهيار، ازاي ابني يعمل كده؟ وبعدين سأل الولد وهو في حالة بقى غضب، قال له يا ابني في حاجة انت طلبتها ما جبتهاش؟ قال له لا يا بابا. قال له طيب في حاجة كانت ناقصاك؟ فالولد بص في الأرض ورفع عينيه قال له اه. فالأب في منتهى الغل والغضب رفع عينيه كده قال له ايه؟ قال له انت، شاور على أبوه، انت غيابك. الأب سافر بيشتغل وربنا يبارك له في رزقه، لكن ما نسى حاجة مهمة، أن العلاقات تفككت بينه وبين البيت. وده أمر ينبغي أن ننتبه له ولازم نحسبها صح. نحسب الأمور اللي بنعيشها نحسبها بمقياس صح، مش عشان المكان ده بيديني 10 قروش والمكان ده بيديني 8 قروش يبقى المكان ده أحسن. مش ده العامل الوحيد، في عامل أهم. ثم أنه توجد سعادة اسمها سعادة التواجد بيني وبين ابني. تصور بشوف ابني 6 سنين وبعد شوية 7 سنين 8 سنين وعمال يكبر وياي، وإلا ما قيمة الأسرة؟ ما هو اللي طالعين في الموضة الأيام دي يقول لك روح اتبنى عيل وخلاص. طيب اتبنى عيل، لكن إحساسك بأن ابنك بيكبر قدام عينيك. ثم الشيء الأهم أن في الأسرة، ودي نعم الله للإنسان، أن كل أب وأم عايزين ابنهم يطلع أحسن منه، يطلع أفضل منه. ممكن تلاقي أب بسيط بيعلم ابنه تعليم راقي جدا وعايزه في مستويات عالية، ما بيغيرش منه، وعلى رأي ما بيقوله يشيل اللقمة من فمه من أجل ابنه من أجل تعليمه، وده اللي بنشوفه كتير. فالإنسان أو البيت الذي بدون المسيح في حالة تفكك، في علاقات مفككة. والزمن بتاعنا بما فيه من أجهزة يساهم في هذا الضعف. ولذلك يجب أن تنتبه كل أسرة في ذلك الأمر. إيه اللي في الأسرة عشان تبقى أسرة جيدة، أسرة قوية؟ واحد، في مرحلة الطفولة ينبغي أن نغرس محبة البيت ومحبة أفراد البيت. شيء مهم جدا أن أحب بيتي، حتى لو كان بيتي ده فقير، حتى لو كان بيتي ده قليل. ومن التعاليم الجميلة المسلمة من الأجداد يعلموا ولادهم وولاد ولادهم أنهم يقولوا العبارة دي: بيتي أحسن بيت في الدنيا. طب ليه؟ عشان بيتي فيه بابا وماما. نعلم ولادنا كده: بيتي أحسن بيت، مش عشان فيه تلاجة ولا مفوش تلاجة، ولا عشان فيه أوضة زيادة ولا أوضة نقص، مش ده، ولا عشان البيت ده في الحي الفلاني مش الحي العلاني. لا، لأن البيت ده فيه حاجة مش موجودة في أي حتة في الدنيا، فيه بابا وماما، فيبقى بيتي أحسن بيت. والعبارة دي في التربية في غاية الأهمية. بناكل إيه، بنشرب إيه، بنلبس إيه، عايشين إزاي، كل ده مش مهم، المهم إن بيتي أحسن بيت لأن فيه بابا وماما. ده نقطة مهمة جدا. وإحنا بنربي أولادنا بنغرس فيهم محبة البيت ومحبة الأسرة، الأفراد، الأب، الأم، الإخوات، كبار صغير حسب ترتيب الابن او الابنة. ونحتاج ان الطفولة بتاعت ولادنا انها تكون طفولة شبعانة. عايز اذكر لحضراتكم ما قيمة ان انسان يقول لي جعان، اجيب كده كرتونة وارسم عليها رغيف جميل ولونه وقول له اتفضل خد كل. مش ممكن هيشبع ولا ينفع حتى الاكل. احنا بنعمل كده ويا ولادنا. طفل جعان لازم اجيب له عيش سندوتش عشان ياكل بيشبع، لازم اجيب له حاجة حقيقية. وبالتالي في التربية في الطفولة يجب ان نصل الى ما نسميه الطفولة الشبعانة. شبعانة جسديا، يقول لك فلان ده عنده سوء تغذية. سوء تغذية يعني عناصر الغذاء مش متكاملة عنده، لكن كمان في سوء تغذية روحية وفي سوء تغذية اجتماعية. يعني تصور البيت كده اللي بيقعد يتريق على ابنه ولا بنته: انت عامل لي فنان، انت عاملالي بتفهمي العبارات اللي هي ملهاش معنى، ده هي اللي بتكسر النفس. الطفولة الشبعانة، الطفولة الشبعانة من الحب. يا سلام على البيت اللي ولاده شبعانين وبناته شبعانين، ويطلع الولد كده يخرج للمجتمع شبعان متغذي. البنت تواجه المجتمع وهي شبعانة، فيش حد يلعب بدمخة خالص مهما يكون. ولذلك أنا أناشد كل الأباء والأمهات في كل مكان، احرص على أنك تشبع أولادك وبناتك. احرصي يا ماما ويا بابا أنك تشبع أولادك وبناتك. والشبع مش هيجي من التلفزيون، والشبع مش هيجي من الحاجات الإلكترونية الجديدة اللي ويانا، مش هيجي من الموبايل، الشبع مش هيجي من الآيباد، مش هيجي من أن أنا عندي لاب وبقعد قدامه بالخمس ست ساعات. بيقولوا أن في بلادنا هنا في مصر كل أولادنا وبناتنا بيقضوا حوالي ست ساعات يوميا على الأجهزة دي، يعني ربع اليوم ماشي وياه، هيشبع امتى ده؟ ولذلك احرص في كل أسرة، لكل أب لكل أم، انك تشبع ولادك وبناتك حقيقة. الشبع لا يأتي إلا بالتواجد، إلا بالحوار، إلا ناخد وندي وبعض. الشبع لا يأتي إلا أن احنا نقعد ناكل ويا بعض ونتكلم. الشبع ما يجيش غير لما يكون في أنشطة بنمارسها سوا. وأظنكم سمعتوا مني مرة القصة الجميلة دهية، المدرسة اللي بتسأل الأطفال يوم السبت بعد الأجازة، عملتوا إيه امبارح في الأجازة؟ فطفل كده تالتة ابتدائي رفع إيده وقال رحت ويا بابا نصطاد سمك. فالمدرسة قالت له برافو، صاد سمك، بتحب صاد السمك؟ قالها لا. فطبعا كانت صدمة للمدرسة، قالت له لا ليه؟ انت مش رحت وقعت صاد سمك؟ قالها لا، احنا رحنا صحنا صاد سمك، بس انا كنت فرحان اكتر ان انا ويا بابا ماسك في ايدي ومشي. مش الحكاية صاد السمك، الحكاية ان انا ابويا قاعد قريب مني. واعتقد للجميع ان هذا هو مفتاح الشخصية السوية. الشخصية السوية اللي خدت جرعة كافية من ابوها وجرعة كافية من الام يطلع انسان سوي. ان حصل اهمال هنا من ناحية الاب او اهمال من ناحية الام، بلا شك الطفل ده اللي هيصير انسانا بعد كده هيبقى فيه كده حاجات مش كاملة، فيه حاجات ناقصة. ويعلم بقى المجتمع هيعمل فيه ايه بعد كده بحسب ظروف من يقابل. قدم كل صور الحب، واعرف ان حقوق الطفل بحسب نص حقوق الطفل، وثيقة حقوق الطفل الموقعة من الامم المتحدة سنة 1990 في يوم 2 سبتمبر ومصر احد الدول الموقعة عليها، وضعت حق اللعب قبل حق التعليم. يعني قالوا اول حق للطفل هو حق اللعب، اللعب يلعب. اوعى تفتكر اللعب اللي بيقعد يلعبوه الالكتروني ده او الديجيتال، لا، اللعب اللي فيه تحريك لجسمه، تحريك لحياته. عشان كده بيقولوا معلومة مهمة قوي، ان الطفل زمان كان يجيب شوية بكر وشوية مش عارف غطيان أزازة كوكولا ويعمل بيها عربية ويشدها بفرحان بيها قوي، والعمل ده كله بيستنفذ منه طاقة. طب النهاردة ايه؟ النهاردة بيروح يشتري عربية جميلة جدا وحجمها كبير كده في كرتونة كبيرة وياها ريموت كنترول، وبعدين البيت محدود فيبقى عايز المساحات الكبيرة، يقولون هنروح الحتة الفلانية تلعب بالعربية، يعمل كده بالريموت العربية تجري، وكمان بالريموت العربية تجري واخدها في حضنه. أتاري ان الريموت ده بيشتغل بطاقة والعربية بتجري بطاقة، والطاقة ده هي مش العربية بس، ده بتدخل في داخله، فهو بيتشحن بالطاقة. مع العربية الخشب كان بيطلع طاقة، دلوقتي هو بيتشحن بالطاقة. عشان كده بيبقى أكتر إثارة وأكتر شقاوة وأكتر حركة. ونفس الكلام ده على القراية، كان زمان يمسك كتاب أو مجلة يقعد يقرأ فيها يوم تطلع منه طاقة، النهاردة بيعمل ايه؟ بيبقى الكتاب كله متسجل قدامه مسكوت، ده لو كان بيحب القراية وعمال يقرأ على النت او يقرأ اي حاجة متسجلة عنده او محفوظة عنده في اي موقع. مجرد ان انا امسك الاجهزة قدامي لانها تعمل بالطاقة، يشحن الانسان بالطاقة، والطاقة ده هي بتطلع في صور مؤلمة كتير خالص. قدم كل صور الحب في مرحلة الطفولة. في مرحلة الشباب لما ولادنا يكبروا شوية اغرس فيهم معنى الحب. طب ايه معنى الحب؟ حب ده معناه جميل قوي، لكن هو ممكن يتحط تحت ثلاث كلمات رئيسية، هو فن اسعاد الاخر. فن يعني شيء ذو ذوق رفيع وجميل ويحتاج وقت. الايقونه اللي قدامنا دي ما ترسمتش في يوم وليله، الايقونه دي خدت وقت عشان كده تطلع جميله. الكنيسه دي خدت شهور عشان تطلع جميله. فالحب اللي بنربي عليه شبابنا وشاباتنا من سن مبكر هو فن اسعاد الاخر. فن بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. فن لما نسمع موسيقى حلوة نقول ايه الفن الجميل ده، لما نشوف صورة حلوة او لوحة حلوة ايه الفن الجميل ده، لما نروح مكان جميل فيه فن، الفن يبهر، الفن يجذب الانسان، الفن يعبر. ده احيانا احنا نكتفي ان انا اقدم لك وردة، وردة دي حاجة بسيطة خالص، بسيطة وزنا وصناعة ويعني كل حاجة، لكن لأنها معمولة بيد الخالق فهي مملوءة بالفن، مملوءة بالفن، عشان كده جميلة. فن يحتاج وقت، يحتاج جهد، يحتاج عمل، يحتاج مخ يشتغل. فن نمرة اتنين، هذا الفن هدف السعادة. انا عمال اتفنن ازاي اسعد الطرف الاخر. لو في اب كاهن في كنيسه بيخدم، هو بيتفنن ازاي يسعد شعبه بالاجتماع ده وبالنشاط دي وبالخلوه دي وباجتماع الصلاه ده وبليل التسبيحه دهية، بيتفنن ازاي يسعد شعبه. فن هدفه السعاده. و الفن ده هو لما بيبقى على يتربى فيه ابني وبنتي، لما يكبر يبقى هو نظرته الى الاخر، كيف يسعد الاخر، كيف تسعد هي الاخر، كيف هما الاثنين يسعدوا ولادهم، كيف كل الكيان ده يسعد المجتمع اللي هو فيه. لهي اسرة على بعضها كده خادمة، لهي اسرة كده بتخدم الوطن كله، بتخدم المجتمع الانساني كله، وهكذا. هو فن يحتاج وقت وجهد، هدفه السعادة، ولكن ليس فيه أنانية، هو سعادة الآخر. ينطلق الإنسان للآخر، يترك أنانيته ويتجه للآخر. عشان كده أحيانا نسمع في الاثنين متجوزين يقول لك فلوسي وفلوسها، ده أنا ما أعرفش حاجة عن فلوسها إيه، ومعرفش هي بتعمل ايه، وهي تقول انا معرفش هو في شغله ايه. دي كلها مؤشرات ما بتديش سلامة معنى الحب جوه البيت. معنى الحب فن اسعاد الاخر، هذا الفن الذي يحتاج الوقت والجهد، وهدفه للسعادة وفرحة وخالي من الانانية والتقوقع حول الذات وفي انطلاق نحو الآخر. حاجة تانية بنحطها جوه شبابنا واحنا بنربيهم في كل بيت، والشباب أقصد يعني من أول ما يسيب مرحلة الطفولة، يعني من أول كده 12 سنة، لازم نفرق بين الحرية والتسيب أو الفوضى أو الخلط في المفاهيم. الابن الضال كان شاب ظن في يوم من الايام ان حريته خارج بيته. ففضل يزن، اديني فلوسي عشان اخرج برا البيت عشان اتمتع ويا اصحابي، انا عايز نصيبي. طب يا حبيبي خد نصيبك. لما خد نصيبه وخرج، اعتقد انه على سلمة البيت او عتبة البيت كان بيقول جوه نفسه هذه العبارة، بيقول الحمد لله اليوم خرجت الى الحرية وتركت السجن. بص كده على باب البيت هو مغلق وقال هذا السجن، وخرج وراح عاش العيشة بتاعته لغاية ما احتاج. لكن لولا ستر الله ابتدى يفوق. فلما ابتدى يفوق اكتشف خلط المعايير، اكتشف ان بيته هو الحرية، وان اللي بره اللي هو راحه ده كان هو السجن بكل معنى. عشان كده التوبة وروح التوبة، أقوم الآن وأذهب إلى أبي. وراح، وأنتوا عارفين قصة توبته الجميلة. إزاي أعلم أبنائي وبناتي معنى الحرية المنضبطة، معنى الحرية الصح؟ ودايما نقول الحكاية دهية إن أي نهر زي نهر النيل أو أي نهر في أي مكان ما بيبقاش نهر غير بالضفتين، ضفة شرقية وضفة غربية. والضفتين دول يسميهم مثلا لما في شارع زي اسكندرية أو زي البلاد اللي فيها أنهار ممكن يقول الكورنيش، حاجة جميلة نتمشى على الضفة دي أو الضفة دي، وممكن نعبر بكوبري من هنا لهنا. الضفتين دول هما حاجتين، هما الوصية الإلهية والقانون الاجتماعي أو قانون المجتمعي، قانون المجتمع. ده وصية الله وده قانون المجتمع اللي أنا عايش فيه. وجود الاثنين دول هما اللي يحفظوا مجرى النهر. إن غابوا أو ما كانوش موجودين تكون النتيجة أن النهر لا يصير نهرا، ويبتدي النهر يصير مستنقعا، مجموعة من المستنقعات اللي ملهاش أي معنى ولا فايدة. فتربية الحرية السليمة، تربية الحرية، قلت لكم أول حاجة معنى الحب سليم، نمرة اثنين الحرية الحقيقية، نمرة ثلاثة الجنس. الجنس هو العلاقة السامية أو التعبير السامي عن الحب. وإزاي النظرة بتاعة الإنسان تبقى نظرة صح، نظرة في مكانها كما أرادها الله، عكس طبعا كل اللي موجود وكل حاجة اللي بتتعرض والقنوات المؤثرة والأفكار بتطلع جديدة، وزي مثلا سيم سكس ماريج وزي الصفات اللي زي كده. إزاي هذا الاحترام لهذه الأجهزة اللي بنسميها أجهزة الحياة؟ أنا حبيت أحط النقطتين دول وإحنا بنكون الأسرة، الأسرة المسيحية بكل التفاصيل اللي أنا قلتها. الأسرة المسيحية بيت شاكر، يشكر، راضي، ربنا بيبعت له رزقه وخيره. أنا فاكر مرة في قداس في أيام خدمتي اللي قبل المسؤولية الحالية، إن جت سيدة كده وقالت لي ممكن تديني 30 جنيه بتاع عشان تعملي ايه؟ قالت لي اعمل اجيب قدرة فول نعيش بيها. قلت لها طيب بعد القداس، بعد القداس ما لقيتش 30 جنيه فبديها 50 جنيه. قالت لا انا عايزه 30 بس. قلت لها اسمعيش فك. قالت لي عايزه 30 وتفك هي وتجيب لي 20 وال30 تستخدمهم، وبعد فترة 6 شهور جاية ترجع لي 30 جنيه. ليه؟ قالت لي يا دخيل ربنا كتير خالص، بيت راضي وبيت يشكر الله. كمان البيت المسيحي بيت أمين، أمين في كل شيء، في وقته، في ماله، في جهده، في خدمته. قلت لي ربنا عمال يبارك ولادهم وبناتهم ويبارك الأب والأم. البيت الأمين ده شاهد للمسيح. كمان البيت المسيحي بيت أصيل، عنده مبادئ، بيسلم مبادئ لأولاده والبناته، لا ينساق وراء الطيارات. مش يبقى التلفزيون هو اللي ربه، ولا الشارع هو اللي ربه، ولا الأصحاب هم اللي ربه، لا، بيت السلم مبادئ الحياة السليمة. في الجزء اللي أنا قريته يقدم وصايا للبيت المسيحي، يقول: أيها النساء اخضعنا لرجالكن، أيها الرجال أحبوا نساءكم ولا تكونوا قصاة عليهن، أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب لأن هذا مرضي في الرب، أيها الأباء لا تغيظوا أولادكم لئلا يفشلوا، أيها العبيد أطيعوا في كل شيء سادتكم حسب الجسد. وفي الآخر يقول: عالمين أنكم من الرب ستأخذون جزاء الميراث لأنكم تخدمون الرب المسيح، وأما الظالم فسينال ما ظلم به وليس محاباة. الجزء ده بتاع رسالة كولوسي بيتكلم عن البيت المسيح، وبيتكلم وصية محددة لكل طرف في هذا البيت. يعطينا مسيحنا أن تكون بيوتنا بيوت شاهدة للمسيح، شاهدة للرب، شبعانة بمسيحها، مسيحها حاضر فيها، ولكل أسرة يكون لها النجاح الروحي الدائم. بهنيكم بمناسبة بداية الصوم المقدس يوم الاثنين الجاي إذا أراد ربنا وعشنا، وبداية العمل الروحي من خلال الأصوام والصلوات والقداسات والاعترافات وروح التوبة والقراءات الكنسية والكتابية الإنجيلية، بحيث تكون أيام الصوم كلها أيام مباركة لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد. آمين.
أمين الليل يا زك ثابت فيك أيوك أغيب نظماتك ننك أيك سسئون الصنيون العامين تنوشبون قوين مجيوب شوي بخريسوس مناير انتت في ماري بكنا